الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على المدير الذي اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستثمرين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، نحن نتكلم على التراث الفقهي والتراث الأصولي. نريد كنا نتكلمنا على عصر أطوار الفقه التي مرت بها، وتكلمنا عن الطور الثاني، وما زلنا مع الطور الثاني هنا، هو الفقهاء السبعة وعصر صغار الصحابة مع التابعين، كبار التابعين. وهذه العصور حدث فيها ما حدث من أحداث جسيمة وأيضا نوازل كثيرة على مستوى كذا. قلنا الكلام على التراث الفقهي، يعني عندنا الآن إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نجعل التراث الفقهي المحاضرة هذه المحاضرة القادمة، ثم بعد ذلك التراث الأصولي ما نريد أن نقصر في هذا الباب ونبين الفرق بين المتقدمين وبين المتأخرين. علم الفقه حقا في المتقدمين، والمتأخرون كما قال الشاطبي أفسدوا الفقه. كنا وما زلنا مع الطور الثاني من أطوار الفقه، عصر النبوة والفقه في عصر النبوة، كنا نرتكز على الوحي. والعصر الثاني هو عصر الفقهاء السبعة، عصر صغار الصحابة والتابعين كبار التابعين. وهذا العصر حدث فيه يعني حوادث عظيمة جدا، مقتل عمر بن الخطاب، ثم مقتل عثمان بن عفان، ثم ذلك ما حدث من المقتل الرهيبة في الجمل وصفين بين علي بن طالب وبين طلحة والزبير وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، كلهم صاحب اجتهاد، فمن أصاب منهم فله أجر ومن أخطأ فله أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن قال لن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في هذا العصر ستنبت نبتة سوء التي كانت شرارتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال يخرج من ضد هذا الرجل أناس يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، وطبعا الذي يميز هذه الحقبة من الزمن ظهور المدرستين، ظهرت مدرسة الحجاز مدرسة الأثر ومدرسة الرأي في الكوفة، ومدرستان متنوعتان ولكل مزية. وقد بيان ذلك، وقد اشتهر من مدرسة الحجاز الفقهاء السبعة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين وكان من مدينة من التابعين ابن مسيب عمرو بن الزبير والقاسم بن محمد. القاسم بن محمد قيل هو أنبل أهل زمانه، فإن لم يكن أعلم فقالوا هو أنبل أهل زمانه. وخارج ابن زيد وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم الفقهاء. وقد نظم القائل فقال إذا قيل في العلم سبعة أبحر رواياتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وانتشر العلم عن هؤلاء السبعة، انتشر فقه أهل المدينة، وعلى يدهم تخرج من جاء بعدهم من الفقهاء، وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا العصر حتى سمي باسمهم، فقيل عصر الفقهاء السبعة. وكان علمهم الفقه أساسا لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر. وقد وقع في تعيين الفقهاء السبعة قال السيوطي تعليقات على كتاب تقريب النووي، بعد أن ذكر النووي أن الفقهاء السبعة هو ابن مسيب والقاسم بن محمد وعروة وخارجة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، قال هكذا عدهم أكثر علماء أهل الحجاز. وجعل ابن المبارك سالم بن عبد الله بدل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وجعل بعضهم أبو الزناد، وجعل أبو الزناد بدل سالم وأبي سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن. وأشهر من تصدى الفتوى في هذا الزمان، لأنه زمان يعني قد كثرت فيه الفتن، أكثرهم عبد الله بن عباس القرشي الهاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقيد الأخلاف عند علماتنا أنه ولد بالشعب حين حصلت قرش بني هاشم، وأنه كان له عند موت النبي 13 سنة، وكان أبيض طويلا وكان وسيما جسيما. جاء أن علي وله البصرة وكان على الميسرة يوم صفين، واستخلف أبا الأسود على الصلاة وزيادا على الخراج، ولم يزل ابن عباس على البصرة حتى قتل علي، فاستخلف على البصرة عبد الله بن الحارث ومضى هو إلى الحجاز. ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان لكاتب الاستجابة تامة، لذلك كان من أبرع وأروع من فسر القرآن. وعكف ابن عباس رضي الله عنه على العلم رواية ودراسة وتعليما حتى برز وأثمر، وتوارثت الأمة هذا العلم الغزير. روى الدارمي عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله قلت لرجل من الأنصار هل هم فدس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والقصة مشهورة جدا، وأنه قال له: أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم ما فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إليك عني. وذهب حريصا على الطلب حتى أنه قال: كنت أبيت على عتبة أبي بن كعب يصفني الريح ولا أقوم حتى يخرج فيقول لي: يعني يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك. قال: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. قال عطاء: ما رأيت قط من مجلس ابن عباس أكثر فقهاء وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع. وعن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى البحر بكثرة علمه. وعن ميمون المهران قال: أتيت ابن عباس صحيفة فيها 60 حديثا لرجعت ولم تسأل عنه ولم تسأله عنها وسمعتها يسأله الناس فأتفورك. لما بلغ ابن عباس إلى مرض الموت فمات، قال محمد بن الحنفية: مات رباني هذه الأمة، مات رباني هذه الأمة. فقال: مات رباني هذه الأمة. وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما رأيت أحدا أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظرا حين ينظر مثل ابن عباس، وإن كان ابن عمر، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: قد طرأت علينا عضل أغطية أنت لها ولأمثالها. كان يقول ابن عباس هذا كلام: أنت لها ولأمثالها. وقال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب يسألني مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس: أدركت نحو 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر ابن عباس شيئا فقالفوه لم يزل بهم حتى يقررهم، يعني أنه كان واسع الرواية طوي الحجة. قال الأعمش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس. الله ابن عباس كان الوحي يجره، وكان أيضا يقيس، كان من الأدلة يتمسك بها ابن عباس الكتاب والسنة والإجماع، ولذلك التطار والقياس، ولذلك أطراه في المواريث طاس عندما قال: ألا يتقي لها زيد، ألا يتقي لها زيد، يا زيد يجعل الابن ابنا ابن ابن ابنا ولا يجعل الجد الأب أبا، فإن الله قد قال: ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فكان أولى به أن يجعل الأب الابن أبا أو الجد أو الجد أبا، ولكنه لم يفعل. لذلك عاتبه ابن عباس وقال: ألا يتقي لها زيد. ومن هؤلاء أيضا الذين تخرجوا في هذه العصر، هذه الحقبة الزمنية، سعيد بن المسيب أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب، ابن عمرو بن عائد بن عمران ابن مخزوم القرشي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. والمسيب فتح مشددة من تحتها مشددة، وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء ويقول: سيب الله من سيب أبي، يقول سيب الله من سيب أبي. وكان سيد التابعين من الطراز الأول، وجمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع. لقي جماعة من الصحابة رضي الله عليهم وسمع منهم، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهن، وأكثر رواياته المسندة عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وكان زوج ابنته. يعني سعيد المسيب كان يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأكثر عنه، وكان قد تزوج ابنة أبي هريرة. حقيقة الأمر أن الله جعل فعلها جمع لسعيد المسيب ما لم يجمع لغيره، جمع له الحديث والفقه والزهد والعبادة والتقوى والورع. أمير المؤمنين أرسل إليه يخطب ابنته لابنه فأبى عليه، فأخذه وسط الناس فجلده على ذلك، وكان ورعا تقيا نقيا. سعيد المسيب سئل الإمام الزهري ومكحول من أفقه الناس أو من أفقه من أدركتم؟ فقال سعيد بن المسيب وقال عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لو رآك لو رأى هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو رآك رسول الله لفرح بك. فيها دلالة على فضله ومكانته وعلو كعبه وعلمه وإتقانه وورعه وصلاته وزكاته. وكان سعيد صاحب مصر وعباده حج 40 حجة الله أكبر. وكان أسبق الناس إلى صلاة الجماعة في المسجد. يقول ما رأيت أحدا أمامي من 40 سنة. وقال ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. كان يقول ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله. الله أكبر. ما عز المرء إلا بطاعة الله جل وعلا صار عند الله عزيزا وصار في قلوب العباد عزيزا. وعرف ابن المسيب بعفة النفس والجرأة في الحق. أراد عبد الملك بن مروان أن يستميله إليه فما استطاع إلى ذلك سبيلا ودعا إلى نيف وثلاثين ألفا ليأخذها. فقال له دعاه إلى أن يأخذ هذه الأموال لا حاجة لي فيها ولا في بني مروان حتى ألقى الله فيحكم بيني وبينه. انظر سعيد المسيب كان جريئا في الحق، كان قويا، كان ينزل الناس منازلهم، كان يعرف صاحب الحق حقه، وكان ايضا يعرف صاحب الباطل باطله. فكان متقنا وكان نصيحا لمن يعلم دينه، وكان محرجا مضيقا على من لم يعرف له دينا. وكان موقفه من زواج ابنته موقفا عظيما. كان سعيد المسيب دخل على ابنته ويتقرا ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي هذه حسنة الآخرة فما حسنة الدنيا؟ قال المرأة الصالحة الرجل الصالح، أو قال الرجل الصالح المرأة الصالحة. عبد الملك بن مروان خطب بنت سعيد بن المسيب لابن الوليد حين ولاها العهد فأبى سعيد أن يزوجه. فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ظلم في يوم بارد وصب عليه الماء. ومع تأديبه من زواج ابنته لابن الأمير فإنه زوجها لطالب علم فقير ضعيف الحال أبو وداع. قال كنت أجالس سعيد بن المسيب فأخذني أياما فلما جئته قال أين كنت؟ قلت توفية أهلي فاشتغلت بها. فقال هل أخطأتنا فشعدتها؟ قال ثم أردت أن أعيب. قال ثم أردت أن أقوم فقال هل لا أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت رحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال إن أنا فعلت تفعل. يعني بيقول له لو زوجتك ابنتي بالدرهمين ثلاثة انتبهوا هذه المرأة مات عليها ابن الأمير. انتبهوا خليفة المسلمين كان يتودد إلى سعيد بن المسيب ليزوج ابنته لابنه. انتبهوا هذه امرأة نصيحة لبيبة جميلة حسيبة نسيبة عالمة ومع ذلك لم تخطئ أن اليد التي قدمتها لزوج لها ماتت زوجته. لذلك قال لا لو فعلت أنا زوجتك بدرهمين وثلاثة تزوجها. قال أفعل. ثم حمد الله وصلى عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة طوال. قال فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فعدت إلى منزلي وجعلت أفكر ممن أخذ أو أستدين. وصليت المغرب وكنت صائما فقدمت شيء لا أفطر وكان خبزا وزيتا. يقول كنت صائما فقدمت عشاء لا أفطر وكان خبزا وزيتا. وإذا بالباب يقرع فقلت من هذا؟ قال سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيتي والمسجد. يعني سعيد بن المسيب ما كان يذهب، كانوا يرونا فقط يذهب إلى المسجد وارجع إلى البيت، يرجع إلى المسجد وارجع إلى البيت. قال فقمت وخرجت وإذا بسعيد بن المسيب فظننت أنه قد بدا له. فقلت يا أبا محمد هل أرسلت إلي فأتيتك؟ قال لا أنت أحق أن تؤتى. قلت فما تأمرني؟ قال رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت فكرهت أن تبيت الله يعني وحدك وهذه امرأتك فإذا هي قائمة خلفك في طوله. ثم دفعها إلى الباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقت من الباب. ثم صعدت إلى السطح فناديت الجيران فجاءوني وقالوا ما شأنك؟ قال فقلت زوجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته وقد جاء بها على غفلة ولا هي في الدار. شوف انظر الرجل ابنة المسيب ابن المسيب العالم النبيل، الخليفة ابن الخليفة يردها وهو لا يأبى عليه، وجلد وهو يأبى عليه. فنزل إليها فجاءت وقالت أمه جاءت وقالت دعني أصح لك 3 أيام. فأقامت 3 ثم دخلت فدخل بها فإذا هي من أجمل الناس. الله أكبر، هذا رزق ورب. الزواج من الفضلات رزق من الله جل وعلا. فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس كتاب الله، وهي من أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف بحق الزوج. قال فمكت شهرا لا يأتين ولا أتيه، ثم أتيت بعد شهر وهو في حلقته فسلمت عليه، فرد عليه ولم يكلمني حتى انقضى من في المسجد. فلما لم يبقى غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت هو على ما يحب الصديق ويكره العدو. الله أكبر. شوف انظر إلى فضله وديانته. قال إن رابك شيء فالعصا، فانصرفت إلى من فيه. مع أنها النسيبة الحسيبة الجميلة العالمة التقية النقية العابدة، زوجها الله للوداعة، والأمير يبحث عنها. وقد أبى سعيد بن سعد أن يخالف الأمير وفي أحقية الولاية وأهلتها أهليتها، امتنع البيعة للوليد وسليمان، وعرض رقبته بالسيف دون أن تلين له قناة. قال يحيى بن سعيد كتب هشام إسماعيل إلى المدينة وأهل المدينة إلى عبد الله بن مروان أن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان إلى سعيد بن سعيد، فكتب أن أعرضوا على السيف، فإن مضى فاجلده 50 جلدة وطبي في الأسواق أسواق المدينة. انظر، وهذا العالم. وإذا حدث العالم في ذلك فلا تحدثن عن الدنيا وما سيحدث فيها، لا تسألن عنها. فلما قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان بيسار وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله على سعيد بن المسيب، وقالوا جئناك في أمر قد قدم الكتاب عبد الملك، إن لم تبايع ضربنا عنقك، ونحن نعرض عليك حصانا 3، فأعطينا إحداهن، فإن الوالي قد قبل منك أن يقرأ عليك الكتاب، فلا تقل لا ولا نعم. قال يقول الناس بايع سعيد بن المسيب ما أنا بفاعل، وكان إذا قال لا لم يستطيع أن يقول له نعم. قالوا فتجلس في بيتك ولا تخرج للصلاة أياما، فإنه يقبل منك إذا طلبك من مجلسك فلم يجدك. قال فأنا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة، ما أنا بفاعل. قالوا فانتقل من مجلسك إلى غيره. شوف كل الحلول من أجل أن لا يتصدموا معه، لأنه يرسل إلى مجلسك فإن لم يجدك أمسك عنك. قال أفرقا، خوفا يعني، أفرقا من مخلوق، ما أنا متقدم شبرا ولا متأخر. وخرج إلى صلاة الظهر، فجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه. فلما صلى الوالي بعث إليه فأتى به، فقال إن أمير المؤمنين يكتب يأمرنا أن لم تبايع ضربنا عنقك. قال نهى رسول الله عن بيعتين، فلما رآه لم يجب أخرج إلى السدة فعمدت عنقه فمدت عنقه وسلت السيوف، فلما رآه قد مضى وأمر به فجرد. فإذا عليه تبان يقول سعيد بن المسيب نهى رسول الله عن بيعتين، فلما رآه لم يخرج أخرج السدة فمدة عنقه وسلت السيوف، فلما رآه قد مضى أمر به فجرد. فإذا عليه تبان شعر، فقال لو علمت أني لا أقتل ما اشتهرت بهذا التبان. فضربه 50 صوتا ثم طفى به في الأسواق. فلما رطوه والناس منصرفون من صلاة العصر قال إن هذه الوجوه ما نظرت إليها منذ 40 سنة، ومنع الناس أن يجالسوه، فكان من ورعه إذا جاء إليه أحد يقول له قم من عندي كراهية أن يضرب بسببه. يعني قال له مر حتى لا تضرب بسببه. وكان يقول لتمنع عينكم من عون الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم. هذا سعيد بن المسيب، وهذا أعلم التابعين على الإطلاق. قال أحمد بن حنبل سعيد بن المسيب أعلم التابعين، وأنتم رأيتم ما له من الفقه ومن الإتقان، وما له من الزهد في العبادة، وما له من الزهادة في الدنيا. والرجل الدنيا بأسرها تضحك له، الأمير يريد ابنته لابني، ومع ذلك هو بنفسه يأبى ذلك ولا يرتضي، ثم يجلد جلدوه على ذلك وهو لا تلين عليك ما يريد. وأيضا لما أخذ على البيعة قال لا يجوز بيعتي. فانظر أخي الكريم كيف كانوا، هؤلاء هم أئمتنا، هؤلاء هم أهل الفقه، ومع ذلك يريدون الإطاحة بهؤلاء أو الإطاحة بعلمائنا الذين حملوا الدين وجاء على أكتفهم ردا طريا إلينا. لا والله، نقف نقف وأرواحنا فداء حتى نرد عن أعراض علمائنا. ومن هؤلاء عروة بن الزبير أو أبو عبد الله عروة بن الزبير، سنرى إلى آخر هذه الحقبة مولد أبي حنيفة والكلام على الفقهاء، تأسيس المذاهب للفقهاء الأربعة وفقه الأئمة الأربعة وأصول الأئمة الأربعة. لعلنا إن شاء الله نوجد ذلك إجمالا، لكن نعلم ونتعرف ثم نبين هؤلاء الأتباع الذين تابعوا الأئمة الأربعة ماذا فعلوا في الفقه، ما الذي حدث لهم، لما الانحراف عن الجادة. من هؤلاء عروة بن الزبير، أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصير بن كلاب القرشي الأسدي، هو أحد الفقهاء السبعة، أو أبوه الزبير بن العوام أحد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، وابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عروة المذكور أسماء بنت أبي بكر، أم عروة أسماء بنت أبي بكر، وهي ذات النطاقين وإحدى عجائزة الجنة. وعروة شقيق أخي عبد الله بن الزبير بخلاف أخيهما مصعب، فإنه لم يكن من أمهما، وقد ورث عنه الرواية في حروف القرآن. سمع عروة خالته عائشة من البنين، وروى عنه ابن شهاب الزهري، وقيل هو أثبت الناس في عائشة، وقيل هو أثبت الناس في عائشة. كان عالما صالحا تقيا نقيا عابدا يصوم النهار ويقوم الليل، أصابته الأكل في رجله وهو بالشام عند الوليد بن عبد المطلب، قطعت رجله في المسجد في الوليد، والوليد مشغول عنه بمن يحدثه، فلم يتحرك ولم يشعر الوليد أنها قطعت حتى قويت وشم رائحة الكي. أكذا قال ابن قتيبة في كتاب المعارف، يقال لما قطعت رجل عروة لم يترك ورده في هذه الليلة. انظروا، قطعت رجله في الصلاة، لأنهم قالوا نسكر خمرا قال لا أشرب خمر، وهي علاج قال لا أشرب خمر، وقال لا تقطعوا رجلي إلا إذا رأيتموني دخلت في الصلاة، قال الله أكبر ودخل الصلاة وأراد إطالة القراءة، قطعوا رجله ولم يترك ورده في الليلة. ويقال أنه مات ولده محمد في تلك السفرة داخل دار دواب عبد الملك، فضربته دابة فخر ميتا، فلما عاد المدينة قال لقد لقينا من سفرنا هذا نص الله. وعاش بعد قطع رجل 8 سنين، وكان أحسن من عتاب إبراهيم بن طلحة، فقال له والله ما بك حاجة للمشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا منا ما كنا إليه فقراء، وعده غير الأغنياء من علمك ورائك نفعك الله وإيانا به، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. عروة آية من الآيات، ابنه نفسه كما قلنا ضربته دابة ومات، وأيضا كان يصلي، أخوه كان يصلي وكان لا يلتفت، عبد الله بن الزبير رماه بالمنجنيق ولم يلتفت. عائلة مباركة، وعروة هو الذي احتفر بئر عروة بالمدينة وهي منسوبة إليه، وليس ابن المدينة بئر أعذب من مائها. كان عبد الملك يقول من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الفقير أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، بل أحد الأعلام، وهو ولد ابن أخي عبد الله مسعود الصحابي. وعبيد الله من أشراف قريش، وقد انتهت الرياسة الجارية إلى أحد أجداده صبح بن كاهب، وهو ذيل قبيلة كبيرة، وأكثر أهل آدي نخلة المجاور لمكة حرس الله أهديون. وقد لقي عبد الله عبد بن عتبة خلقا كثيرا، وسمع عن ابن عباس وأبي هريرة وأم المؤمنين، وروى عنه أبو زناد والزهري. قال الزهري أدركت أربعة بحور صدق فيه عبيد الله. الزهري قال ما من احد الا واستوعبت ما عنده الا عبيد الله بن عتبة بن مسعود. انت لك ان تتخيل، انا اتكلم الان على الفقهاء السبعه، وان هذا العصر كان مليئا بالفقهاء مع الاحداث الشديده التي حدثت من ظهور الخوارج، نبته سوداء خرجت على الامه، تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، ثم الروافض الذين الله عليهم عبد الله بن سبأ ومن معه، وقالوا انت ربنا، فلما خد الاخاديث وحرقهم بالنار قالوا لا يحرق بالنار الا رب النار، انت ربنا. اغبياء اغبياء في رؤوسهم الحديد لا العقول. قال سمعت من العلم شيئا كثيرا فظننت اني قد اكتفيت حتى لقيت عبيد الله فاذا كاني ليس في يدي شيء. يعني رجل بحر لا تقدره لا تقدره البناء. قال عمر بن عبد العزيز لا يكون لان يكون لي مجلس. شوف انظر هنا افاضل يفقهون يعلمون واننا لجاهلون. قال سمعت من يقول عمر بن عبد العزيز ان يكون لي مجلس من عبيد الله احب الي من الدنيا وما فيها. وقال والله اني لاشتري ليله من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال من بيت المال. وقال له ده بيت مال مش مالك ده مال المسلمين. قال اشتري ليله ليله. قال والله اني لاشتري ليله من ليالي عبيد الله بألف دينار من بيت المال. فقالوا يا امير المؤمنين تقول هذا مع تحريك او شده تحفظك. فقال اين اذهب بكم؟ والله اني لا اعود برايه وبنصيحته وبهدايته على بيت مال المسلمين بالوف والوف. ان في المحادثه تلقيحا للعقل وترويحا للقلب وتسريحا للهم وتوقيحا للادب. انظر لمن يفهم. هذا امير المؤمنين يعرف القاعده وان تثبيت الملك بالفقهاء وان نجاه المرء بالفقهاء وان استقامه الدنيا بالفقهاء وان عز الامه بالفقهاء. فقال ليله واحده بين يدي عبيد الله بألف دينار من بيت مال المسلمين. قال له انتبه انه بيت مال المسلمين. قال والله واعود بهذه الليله عليه بألوف من التنانين. ها والله ليتنا نعيش معهم يا محمد. اصبت الكلمه يا بني والله العظيم. ليتنا كنا نعيش مع هؤلاء. نحن في عصر يعني هؤلاء يسبون. جاء العصر الذي يسب فيه الاخرون المتقدمين. جاء العصر الذي يسب فيه اخر هذه الامه اول هذه الامه، وهذا من سخط الله على الامه. وكان عالما ناسكا اثر عنه قليل من الشعر، وهو القائل من الراجح لابد للمصدور ان ينفس. توفي سنه 200 على الراجح في المدينه. عالم تحرير عبيد الله بن عتبة بن مسعود. قوم قد خلقهم الله له فحازوا وسبقوا وفازوا وتمكنوا، والله جل في علاه ألان لهم قلوب العباد وكانوا بحورا في العلم. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وابو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي لما قدم سبي فارس على عمر كان فيه بنات يزدجر، فقولن فخذهن على علي فاعطى واحده لابن عمر فولدت له سالما، واعطى اختها لولده الحسين فولدت له عليا، واعطى اختها لمحمد بن ابي بكر فولدت له القاسم. انظر بالله عليك سبي فارس ولدت اكابر الناس، سالم بن عبد الله القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد انبل اهل زماني، هو واحد فقهاء المدينه كان من سادات التابعين ومن علمائهم وثقتهم، روى عن ابيه وغيره وروى عنه الزهري ونافع. وعرف سالم بين الناس بالزهد والعباده والتقشف وطلب الاخره وبيع الدنيا. وكان سالم قال سالم دخلت على الوليد بن عبد الملك فقال ما احسن جسمك فما طعامك؟ قال الكعك والزيت. قال وتشتهي؟ قلت ادع حتى اشتهي فاذا اشتهيت اكلت. وكان يقول اياكم ودوره اللحم فان له ضراوه كضراوه الشراب. وكان يلبس الصوف ويعمل بيده ويعالج اعماله ويسعى لمصالحه بنفسه. ولما دخل سليمان بن عبد الملك الكعبه راى سالما قال له سن حوائجك. قال والله لا سالت في بيت الله غير الله. يفقهون قوم يفقهون. كانه يقول او تتجرا وتقول لي سلني وانا في بيت الله جل في علاه في بيت الله واسال غير الله؟ لذلك بعضهم قال لو كنت تعطيني الدنيا وتؤمنني في الآخرة أعبدك من دون الله، في أحد يملك ذلك؟ لا، ما أحد يملك ذلك إلا الله. وكان بليغ النصح كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن اكتب لي بشيء من رسائل عمر بن الخطاب، وكتب إليه عمر اذكر الملوك الذين تفطأت عينهم والتي كانت لا تنقضي لذاتهم بها، وتفطأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، وصاروا جيفا في الأرض تحت أكامها، ولو كانت إلى جنب مساكن لنا لتأزينا بريحين. وهذا توفاه الله جل وعلا زاهدا تقيا نقيا عابدا، لا سيما أنه تعلم أن يأخذ بالأثر من أبيه. العجب كل العجب أنه سئل عن التطيب عند الإحرام أو بعد التحلل، قال سنة، قالوا أبوك ينهى عن ذلك، عن عمر، لأن عمر كان يقول أن أتطيب بالزفت والقار خير لي من أن أتطيب حالة كون محرما. فقال لهم قولا عجيبا، قال أمرنا، قال أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي، أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. سليمان بن يسار، أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، وكان عالما تقيا نقيا ثقة عابدا له مروءة وشهامة، ورعا كان حجة بين خلق الله جل وعلا. قال الحسن محمد سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد المسيب، ولم يقل أعلم ولا أفقه، قال أفهم أذكى يعني. وروي عن ابن عباس أبي هريرة أم سلمة، وروى عنه الزهري وجماعة من الأكابر. كان المستفتي إذا أتى سعيد المسيب يقول له اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه من بقي اليوم، يعني هذا هو أعلم أهل الأرض. فقال قتادة قدمت المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق، قالوا سليمان بن يسار، مات 73 سنة ومات 73. فانظروا إخوتي الكرام، هذه الحقبة من الزمن، وهؤلاء العلماء ومن دخر علمهم وما ذهبت مذاهبهم لكنها مسطرة، وهناك كتب الآن معاصرة جمعت فتاوى هؤلاء القوم، جمعوا العلم كله وجمعت آثارهم موجودة. ولذلك فإن الله جل وعلا كتب له قبولا كما كتب لغيرهم من القبول. ونحن الآن على مشارف تأسيس آخر حقبة نتكلم عنها، وهي حقبة الأئمة الأربعة، والكلام على تأسيس المذاهب الأربعة والفرق بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين، تكون آخر محاضرة في التراث الفقهي، لننتقل إلى التراث الأصولي. القاسم بن محمد بن أبي بكر، ومحمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق، كان من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة، وكان أفضل أهل زمانه، وروى عن جماعة من الصحابة، وروى عنه جماعة من كبار التابعين، وقيل هو أثبت الناس في عائشة. قال أحد بن سعيد ما أدركنا أحدا نفضله على القاسم بن محمد. قال مالك كان القاسم من فقهاء هذه الأمة، والدة القاسم هي بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس، وكان ابن خالة لزين العابدين علي بن الحسين وسالم بن عبد الله ابن عمر، لأن علي بن طالب وزع البنات الثلاثة على ابن عمر وعلى محمد بن أبي بكر وعلى الحسن. وكان القاسم قالوا هو أنبل أهل زمانه، أنبل أهل زمانه، وكثير من المؤرخين قدموه على عروة. القاسم بن محمد توفي سنة 102، وهو نزل بين مكة والمدينة، وكان عمره 70 سنة، وكان عمره مباركا، بث فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نافع مولى ابن عمر، وهو عبد الله بن نافع، أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر، كان من الديلم، أصابه مولى عبد الله بن عمر في غزاته، وهو من كبار التابعين. سمع عمر عبد الله بن عمر، وسمع أبا سعيد الخدري، وروى عنه الزهري أيوب السختياني ومالك بن أنس. نافع من الثقات الأفاضل، اشتهر بالحديث، وكان تقيا نقيا، وكان متقنا، وكان من أثبت الناس في ابن عمر. وقال مالك كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحد غيره، وأهل الحديث يقولون رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجلالة القدر، يعني ليس هناك أنبل من مالك يروى عن نافع، وليس أنبل من نافع يروى عن ابن عمر، وليس أنبل من الشافعي يروى عن مالك، وليس أنبل من أحمد يروى عن الشافعي. ولذلك هناك سبعة أحاديث في المسند بهذه السلسلة المرصعة بالألماس الذي له بريق في السماء، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، توفي سنة 710. الزهري وهو من صغار التابعين، هذه حكمة زمنية، وهؤلاء هم فحول هذا الطور الفقهي. الثاني طور صغار الصحابة مع التابعين وكبار التابعين وأيضا صغار التابعين، ابن شهاب الزهري أبو بكر محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري من بني زهرة باسم زهرة بن كلاب ابن مرة، وهي قبيلة كبيرة من قريش، ومنها آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة، رأى 10 من الصحابة، روى عن جماعة من الأئمة منهم مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هؤلاء روى عنه تفرغ بن شهاب، وروى عنهم أيضا الزهري، تفرغ بن شهاب للعلم وحرص عليه، كان إذا جلس في بيته وضع كتب حوله فيشتغل بها عن كل أمر من أمور الدنيا، فقالت له امرأته يوما: والله لهذه الكتب أشد علي من 3 دراهم. امرأة الفقيه أو المحدث امرأة لا ترى إلا حائطا في البيت، لكن إن فازت به فازت بكل خير. كان قد حفظ علم الفقهاء 7، يعني سوري عنده علم كل الفقهاء 7، وكتب عمر بن العزيز إلى الأفاق: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تريدون أعلم بالسنة الماضية منه. وقد دون السهري الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وقيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال ابن شهاب. قيل له: ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل له: ثم من؟ قال ابن شهاب. توفي سنة 24 و100. كان مرضه أيضا في 70s. محمد بن علي بن الحسين الباقر أبو جعفر الباقر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين الملقب بالباقر، ولد بالمدينة سنة 57 للهجرة، كان عمره يوم قتل جده الحسين 3 سنوات، هو أحد الأئمة 12 من اعتقاد الإمامية هؤلاء الكفرة، ووالد جعفر الصادق، وكان عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم، توسع فيه، يقولون تبقر بشيء يعني توسع فيه. قال في الشعر: يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأديب. ومن هؤلاء مجاهد بن جبر، هو مجاهد أبو الحجاج المخزومين المقرئ مولى السائب بن أبي السائب، روى عن علي وسعد بن أبي وقاص والعبادلة 4 ورافع بن خديج وعائشة أم سلمة وأبي هريرة وسراقة عبد الله بن السائب المخزومي، وروى عنه عطاء وعكرمة عمرو بن دينار وقتادة وسليمان الأحول وكثير. ومجاهد في المفسرين من طبقات التابعين، قيل كان أعلم الناس بالتفسير، قد أخذ تفسيره عن ابن عباس 30 مرة، يقال ردده، وكان يراجعه في كل آية يسأل أين نزلت ومتى نزلت وكيف نزلت وما الحكم الذي يتعلق بها. لذلك قال الشافعي وغيره بأن تفسير مجاهد هو أفضل التفاسير. قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية منه وأسأله عنها فيما نزلت وكيف نزلت. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال ابن تيمية: ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم. قال أبو حاتم: مجاهد لم يسمع من عائشة حديث عنها مرسل، وقيل عن سعد ومعاوية وكعب بن عروة مرسل أيضا. قال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها كثيرا الحديث عالما نبيلا. قال ابن حبان: كان فقيها ورعا عابدا مفتنا. وقال الذهبي في آخر ترجمتي: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد واحتجاج به. وقال: قرأ عليه ابن عبد الله ابن كثير. مات سنة 200 أو 300. عكرمة مولى ابن عباس أبو عبد الله، عكرمة ابن عبد الله مولى عبد الله ابن عباس، أصله من البربر من أهل المغرب، فليفتخر المغاربة. كان حسين بن الخير العنبري فوهبه لابن عباس حين ولي البصرة لعلي بن أبي طالب، واجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنة وسماه بأسماء العرب. حدث عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن أبي هريرة وسعيد الخدري والحسين بن علي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وروى عنه الزهري وعمرو بن دينار الشعبي. ومات مولاه ابن عباس وعكرمة على الرزق ولم يعتق.
فباع ولده على عبد الله علي بن عبد الله بن عباس بن خالد بن يزيد بن معاويه بأربعة آلاف دينار، فأتى عكرمة مولاه عليا فقال له ما خير لك بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار؟ فاستقاله فأقاله فأعتقه. الله أكبر. لما يرجع يقول علم أبيك تبيعه بأربعة آلاف، فاستقاله فأقاله، رده عليه وهو أحسن إليه بذلك فأعتقه. وكان عكرمة كثير الطواف والجولان في البلاد، دخل خراسان وأصفهان ومصر وغيرهما من البلاد، وأحد فقهاء مكة وتابعيها. روي أن ابن عباس قال له انطلق فأفتي الناس. وقيل سعيد بن جبير هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال عكرمة أعلم مني. وتكلم الناس به بأنه يرى رأي الخوارج ولم يثبت عنه ذلك، لذلك البخاري ثبته في كتابه ومسلم تجنبه. والحق بأن عكرمة لم يثبت عنه ما قيل فيه. عطاء بن أبي رباح، أبو محمد عطاء بن أبي رباح، أسلم وقيل سالم بن صفوان مولى بني فهد المكي، كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. ما زلنا مع هذه الحقبة الزمنية والطور الثاني من أطوار تطور الفقه، وما حدث فيها كما قلنا من ثورة علمية، وكثير من يعني من تعلم على يد الصحابة نشروا العلم في أجواء المعمورة بأسرها. وكان السائد أيضا عنده في هذا الباب أنه يعني قد برع من العلماء مدرسة الحجاز، مدرسة الأثر، مدرسة الروح، مدرسة الرأي، فجمعوا بين الأثر وبين النظر في هذا الباب. وهناك أعلام قد تسطروا المشهد من هؤلاء. عطاء بن رباح روى عن عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزاعي وخلق كثير روى عنه. وقيل انه كان اسود اعور اطلس اشل اعرج مفلل الشعر ثم عني. يعني انظر هنا سبحان ربي العظيم، يعني قالوا كان اسود اعور اطلس اشل اعرج مفلل الشعر ثم عني. قال سليمان بن رفيع دخلت المسجد الحرام والناس مجتمعون على رجل، فطلعت فاذا هو عطاء بن ربيع رواح جالس كانه غراب اسود والناس حوله كثر يلتفون حوله. من لم يعرف قدر العلم لا يكون عليه. وإلى عطاء مجاهد انتهت فتوى مكة في زمان الإمام. قال قتادة أعلم الناس المناسك هو عطاء. وقال ابن عمر بن كيسان أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون بالحج صائحا يصيح لا يفتي الناس إلا عطاء ابن رباح. جاء يصيح يقول لا يفتي الناس إلا عطاء ابن رباح. عاش 100 سنة توفزت 15 و100 من هؤلاء علقمة بن قيس النخعي. وعلقمة بن قيس النخعي الفقيه الكبير عم الأسد بن يزيد خال إبراهيم النخعي، ولد في حياة النبي وأبدى القرآن عرضا عن ابن مسعود وسمع من علم ابن مسعود وعمر وأبي الدرداء وأيضا عائشة، وأخذ عنه إبراهيم بن يزيد النخعي وإسحاق السبيعي وغيرهما، وكان حسن الصوت في القرآن. وروي عنه أنه قال كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت في القرآن، وكان ابن مسعود يستقرئني ويقول لي اقرأ فداك أبي وأمي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الأصوات يزين القرآن، وكان أشبه الناس هديا وسمتا ودلا من ابن مسعود. ابن إبراهيم بن يزيد النخعي شيخ الأعمش، وأبو عمران إبراهيم بن يزيد الأسود ابن عمرو بن ربيعة الفقيه الكوفي النخعي، والنخع قبيلة كبيرة في اليمن، أمه مليكة أو مليكة بنت زيد بن قيس النخعية أخت الأسود ابن يزيد النخعي. فهو قاله رضي الله عنه وإبراهيم التابعي رأى عائشة ودخل عليها ولم يثبت له منها سماع. هو أحد الأئمة المشاهير أيضا، وروى عن خاليه الأسود عبد الرحمن بن يزيد ومسروق وعلقمة وشريح، وروى عنه الأعمش ومنصور وحماد بن سليمان. كان رجلا فقيها صالحا عالما قليل التكلف، كان مفتي أهل مكة. الحسن البصري هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار بن البصري، ولد سنتين بقية من خلافة عمر بن الخطاب. كان أبوه مولى لزيد بن ثابت الأنصاري بن ثابت نيسان، وسقع بالعراق بالقرب من البصرة. كانت أمه تغيب عنه فتعطيه مسلمة، يعني تبدعه تعلله به إلى أن تجيء أمهن ونشأ أبوادي القرى وعاش بالبصرة. يعني هو رضيع لبيت النبوة. وكان الحسن من سادات التابعين، جمع من كل فن من علم وزهد وعبادة وورع وتقى وبلاغة وفصاحة، وكان على كلامه هالم نور لا له قوة عارضة، وكان يقف عند محارب الله جل في علاه، كان تقيا نقيا عبدا، محمد بن سيرين وهو من أورع التابعين، أبو سعيد الحسن بن الحسن بن يسار البصري، اعتذر محمد بن سيرين أبو بكر محمد بن سيرين، كان أبوه عبدا لأنس بن مالك، ثم كتبه على 40,000 وأدى المكاتبة، وكان من سب ميسان. روى عن محمد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن قصي، كان محمد بن سيرين من أتقى الناس ومن أنقى الناس، ومن أورع الناس. حبس في دين له بزيت، كان اشترى زيتا ووقعت البقرة في جرة، فتورع فلم يبع كل زيت حتى حبس، وما خرج إلا لأن أنس بن مالك وصى أن يرسله محمد بن سيرين، وكان آية حبس، وكان إذا فاته حرب أو شك في حرب نحاه لا يروي. عمر بن عبد العزيز أيضا في هذه الحقبة الزمنية، كل هؤلاء فقهاء علماء من المحدثين ومن النبلاء والزهاد والعباد. عمر بن عبد العزيز مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس القرشي الأموي، أبو حفص المدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين، أم عاصم بنت عاص بن عمر بن الخطاب، روى عن أنس وفتاء بن يزيد وعروة بن الزبير، وروى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومن شيوخه وأبناء عبد الله عبد العزيز، وأيضا روى عنه أبو بكر بن عمرو بن الحزم والزهري وغير هؤلاء. قال أنس: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى. قال محمد بن علي بن الحسين: لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز الله أكبر، وإنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة. شوف هذا القدر لعمر، يقول يبعث يوم القيامة أمة واحدة. تولى الخلافة فكان إماما عادلا أعدل للناس إلى سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عاد لهم العدل الذي كان في عصر عمر بن الخطاب. قال مالك بن أنس: كانت عيني سبب لا يأتي أحدا من الأمراء غير عمر بن عبد العزيز. ولما ولي عمر الخلافة قام على المنبر فقال: أيها الناس، إن كرهتموني لم أقم عليكم. فقالوا: رضينا. ورد المظالم إلى أهلها وأغنى الفقراء، حتى قيل: لم يكن يورث محتاج. الذئب حرس الغنم، في شيء أكثر من ذلك؟ الذئب في عصره حرس الغنم، وكان عالما فقيها حبيبا وليا للأمر. قال البخاري: قال مالك بن عيينة: عمر بن عبد العزيز إمام، هو الذي وضع اللبنة الأولى في تدوين الحديث، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا، وتوفي رضي الله عنه سنة 1 وقيل ابن ثاني يومين. لو لم تكن لعمر بن عبد العزيز منقبة إلا تدوين الحديث لكفى، فكيف هو قد حكم الناس بالعدل؟ سار بالسرية وقضى بالعدل في القضية، وكان من أتقى وأتقن، وكان من أعبد الناس لرب البريد. طاووس بن كيسان وأبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني اليمني من أبناء الفرس، وطاووس أحد الأعلام التابعين سمع ابن عباس أبا هريرة رضي الله عنه، وروى عنه مجاهد وعمر بن دينار، كان فقيها جليل القدر. قال أبو عيينة: قلت لعبد الله بن يزيد: مع من تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء وأصحاب. قلت: وطاووس؟ قال: أي هات ذلك يدخل مع الخواص. فقال عمرو دينار: ما رأيت أحد قط مثل طاووس. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب عليه طاووس: أردت أن يكون عملك خيرا كن فاستعمل أهل الخير. شوف هنا نصيحة بألف نصيحة، فالنصيحة بمليون نصيحة، هذه النصيحة الوحيدة التي أثرت في عمر مع رجاء بن حيوان. قال: إن أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير. قال عمر: كفى بها موعد. وروي أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور استدعى ابن طاووس المذكور ومالك بن أنس رضي الله عنهما، فلما دخل عليه أطرق ساعة ثم التفت إلى ابن طاووس وقال له: حدثني عن أبي. فقال: حدثني أبي أن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في سلطانه فأدخل عليه الجو في حكمه، فأمسك جعفر ساعة. قال: ما لك؟ فظننت ثيابي قوما يصيبني دمه. ثم قال له المنصور: ناولني تلك الدواء 3 مرات فلم يفعل. فقال له: لم تناولني. قال: فأخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد شاركتك فيها. فلما سمع ذلك قال: قوما عني. قال: ذلك أنا كنا نبغي. قال مالك: فلا زلت أعرف أن توصف الضوء. شوف لأنه قال: قوما عني. وقال: هذا الذي نريد، ما نريد أن أكون معك. وتوفي طاووس حاجا بمكة قبل التنوية بيوم، وصل عليه هشام بن عبد الملك. ثم تنشأ الناشئة لتأتي الأهلة على بداية عظيمة مشرقة ثبتت في الأمة. هذه البداية ذات الأئمة الأربعة منهم أبو حنيفة. أنت عندك أصلا كما قلنا من عصر النبوة عمر عثمان عبد الله بن عمر عائشة بن عباس بن ثابت عبيد، بعد ذلك جاء من التابعين عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وخالد وسالم بن عبد الله وابن شهاب ونافع وابو الزناد ابو الزناد عبد الله بن دكوان وربيع الرأي وعبد الرحمن بن قاسم وعبد الله بن وهب واشهب عبد العزيز عبد عبد الله بن عبد الحكم يحيى بن يحيى الليثي. بدايه الفقهاء الاربعه في هذا الباب بانه فرغ من تلميذ ابن مسعود بعدما نزل ابن مسعود الى الكوفه وانشا بها يعني المدرسه العلميه الكوفيه. فرغ من هؤلاء التلاميذ الافذاذ عبيده بن قيس السلماني وعلقمه بن قيس النقعي. قال عنه شيخ ابن مسعود لا يعلم شيئا والا وعلقمه يعلم. بالاضافه الى شويح الكندي الذي ولي القضاء الكوفه في عهد عمر واستمر على القضاء 62 سنه وحمل امانه العلم بعدهم طبقه لم يدركه ابن عباس تفقهه على يد اصحابه. كان ابرز هذه الطبقات ابراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق بلا منازعه. وكان متمكنا في علم الحديث ايضا مع علم الفقه. وعلى يد ابراهيم تسلمت حماد بن ابي سليمان وخلف ابو درسي وكان اماما مجتهدا. كانت له الكوفه في الكوفه حلقه عظيمه يؤمها طلاب العلم وكان من بينهم ابو حنيفه النعمان. قيل في ابي حنيفه النعمان كيف ظهر ابو حنيفه النعمان؟ ابو حنيفه النعمان لتعلموا ظهر ابو حنيفه لانه كان في بدايه الامر يتعلم علم الكلام. فلما سئل عن مساله في التيمم لم يعرفها فقال المراه التي سالت ثاني هذا مساله حماد قال والله لا خير في هذا العلم. فترك علم الكلام وذهب الى مجلس حماد بن ابي سليمان. عبد بن مسعود تحت يده شريح ابن حارث الكندي الاسد بن يزيد النخعي عبيده بن قيس السلماني علقمه بن قيس مسروق الاشعري. ثم بعد ذلك اتى بعدهم من النبلاء ابراهيم النخعي وعامر بن شراحيل الشعبي. هؤلاء كانوا افذاذ الكوفه. ثم جاء بعدهم حماد بن ابي سليمان. ثم بعد حماد بن سليمان كان ابو حنيفه الذي يعني جالس الامام العلم حماد بن سليمان 40 سنه. وبعد ذلك فرق محمد حسن الشيباني وابو يوسف وهذا سياتي الكلام عليه. وايضا نحن لنا حلقات غدا سنتكلم عن ترجمه ابي حنيفه رضي الله عنه. نسال الله ان يسر لنا الترجمه هذه وان تكون على خير وفي خير وللخير وان يكون على الاخلاص في دين الله جل في علاه. نكتفي بذلك قد اطلنا ونبدا عقبه الائمه الاربعه في المحاضره القادمه ولعلنا ايضا نجمع بينها وبين علم المتقدمين وفرق بينه وبين علم المتاخرين. نسال الله ان يرفع بذلك الامه الاسلاميه. المتفائله لابد ان تاتي لي بالغياب ولم الغياب؟ وجزاكم الله خيرا واحسن الله عليكم.
ولشيخنا همه علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيا.